سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. أخذنا في الأيام الماضية مجموعة من أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسم الله عز وجل الغفور والغفار، الحليم والوهاب والبر والعفو. أما في هذا اليوم فنأخذ اسم الله سبحانه وتعالى، الاسم الأعظم الذي تتفرع منه كل الأسماء، ما هو؟ الله. والذي اقترح علي أن نأخذ هذا الاسم هو مسجل ومخرج وممنتج هذه اللقاءات، أخونا الأستاذ رامي أبو عبد الله، جزاه الله خيرا. وفعلا كان الأولى أن نبدأ باسم الله الله، لأنه الذي تتفرع منه جميع الأسماء، فنستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. اسم الله الله هو الاسم الأكثر ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر أهل العلم أنه ورد أكثر من 2700 مرة. يقترب منه اسم الله الرب، لكن الرب اسم الله الرب بعيد عنه في العدد، فاسم الله الرب ورد 900 مرة في القرآن، أما هذا الاسم العظيم فقد ورد 2700، أكثر من 2700 مرة. وهذا يدلك على أن حقيقة القرآن، حقيقة الدين، حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو إصلاح العلاقة مع هذا الإله العظيم. ما تمر صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وفيها اسم من أسمائه، إلا وفيها اسم الله عز وجل. لكن هل في سور ذكرت ما ذكر فيها اسم الله الله؟ هل فيه؟ فيه. مثال: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما ذكر، ولكن ذكر رب الفلق. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، لكن ما ذكر اسم الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، يمكن أن نقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فالأصل في اسم الله الله هو الإله، هو الإله. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء قبله، كانوا يدعون إلى هذا الاسم وما يتضمنه ويستلزم هذا الاسم. ما لكم من إله غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الناس في سوق عكاظ وفي اجتماعاتهم في مكة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ دين الله وله الجنة. وتجد أنك محاط بذكر هذا الاسم في كل لحظة من حياتك، في كل لحظة من حياتك. ولذلك جاء التشريع في العبادات المحضة، لا يعني لا يمكن أن تذكر عبادة إلا وفيها ذكر هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. يعني اختاروا لنا مثلا في عبادة الصلاة، تفتتح الصلاة بقولك الله أكبر، وتختتم الصلاة بقولك السلام عليكم ورحمة الله. إذا أردت أن تقرأ القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد أن يأتي الرجل أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا أردت أن تشرب بسم الله، إذا أردت أن تأكل بسم الله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. سقط المشط من ماشطة ابنة فرعون، سقط المشط من ماشطة ابنة فرعون كما في مسند الإمام أحمد وأثبته أهل العلم. أول ما سقط المشط هي تمشطها فسقط المشط، ماذا قالت؟ بسم الله، بعكس ما عودنا عليه كثيرا من أطفالنا الآن. الآن إذا جاءه شيء يفاجئه ماذا يقول؟ يمه يمه. هذا غلط. الرافضة علي الحسين، الصوفية المغالون في صوفيتهم ممكن إذا فاجأه شيء يقول إيش؟ يا بدوي أو يا محمد أو يا جيلاني. لا، يجب عليك أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة على التوحيد الخالص سقط المشط مباشرة بسم الله بسم الله. فالتفتت إليها بنت فرعون، تقصدين ربي؟ أتقصدين أبي؟ قالت لا، ربي ربي ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى. قالت أخبر أبي؟ قالت أخبريه. فجيء بها وجيء بأطفالها، من ربك؟ ربي الله. ألست أنا ربك؟ لا، ربي وربك الله. فجيء بقدر كبير فوضع به زيت فأغلي عليه، أشعل عليه النار حتى غلى، ثم بدأ برمي أطفالها واحدا بعد الآخر. حدث يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في أثناء ذلك قالت المرأة لي إليك حاجة يا فرعون، فظن أنها ستتراجع. قال ما حاجتك؟ قالت حاجتي أن تجعل عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. فقال بسبب شهامته وكرامته، ها؟ قال إن ذلك لك بما لك علينا من الحق، بما لك علينا من الحق. يعني عنده نوع من الرجولة، عنده نوع من الرجولة أن يذيب لحم أطفالها ظلما ويذيب لحمها ظلما، هذه لا يلتفت إليها. لكن أن أجمع عظامك وعظام أولادك في قبر واحد، أبشري، إذا ما فعلت من يفعل؟ وفعلا جمعت في قبر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به شم رائحة جميلة رائعة، فقال صلى الله عليه وسلم يسأل الملائكة ما هذه الرائحة؟ قالوا هذه رائحة أو عطر ماشطة ابنة فرعون. ما قصتها؟ ثم أخبر بقصتها صلى الله عليه وسلم. إذن نحن محاطون بلفظ الجلالة، اللفظ الأعظم، وهو اسم الله سبحانه وتعالى الذي تتفرع منه جميع الأسماء وترجع إليه جميع الأسماء. ولذلك ما تقول إن من أسماء الرحمن الله، إن من أسماء الحليم الله، إن من أسماء الغفور الله، وإنما تقول إن من أسماء الله الرحمن الغفور الحليم العفو الكريم المتكبر. تعالوا مثلا في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أولا اسم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. إذن تذكر الاسم الأعظم لله عز وجل وهو الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قولان لأهل العلم في هذه الآية في سورة مريم، هل تعلم له سميا؟ طبعا ما هي الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ هل تعلم لله سميا؟ ما هي الإجابة؟ نعم ولا لا؟ لا لا. طيب ما معنى هل تعلم له سميا؟ يعني هل هناك أحد في الوجود يماثل الله سبحانه وتعالى في ذاته أو في كرمه أو في قدرته أو في علمه أو في قدرته؟ لا، ما يمكن. هذا القول الأول. القول الثاني، هل تعلم له سميا؟ هل أحد في الوجود كله حتى ممن ادعى الربوبية سمى نفسه الله؟ يقول أهل العلم ما أحد سمى نفسه الله. قال أنا إله تعبدونني، أنا رب، لكن ما سمى نفسه الله حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، لكن ما سمى نفسه ولا سمي بي الله. هل تعلم له سميا؟ إذن جميع الأسماء ترجع إلى هذا، إلى هذا الاسم العظيم. ولذلك يرى بعض أهل العلم ومنهم السعدي رحمه الله تعالى وقوله قوي وقريب أن الاسم الأعظم ليس اسما واحدا، إنما المعنى جنس الأسماء العظيمة لله عز وجل، وعلى رأسها اسم الله الله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد ورد في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته بأنك أنت الله، أنت الله الاسم الأول. وعند النسائي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. مما يدل على أن أعظم الأسماء لله عز وجل هو هذا الاسم الله، الله. وهناك أسماء تجمع المعاني التي يجمعها معنى اسم الله سبحانه وتعالى. مثلا السميع، هذا اسم لله عز وجل يتعلق بأي صفة؟ بالسمع فقط. طيب والبصير؟ بالبصر. لكن اسم الله عز وجل الحميد، إنك إيش؟ ماذا نقول؟ إنك في التحيات إيش نقول يا حبيبي؟ في الأخير إنك
حميد مجيد،
حميد مجيد، إنك حميد مجيد، الحميد المحمود على كل وجه، المحمود. ولذلك الحمد لله هو وصف الله بالكمال المطلق، بالكمال المطلق. هذا الحميد يتعلق بالسمع فقط؟ ها؟ بالبصر فقط؟ بالقدرة فقط؟ لا، بكل شيء. كذلك المجيد، المجيد، المجيد الذي له السعة في جميع أسمائه وصفاته. كذلك الكبير، كذلك الحي، كذلك القيوم. هذه أسماء جامعة لله سبحانه وتعالى، كلها تدخل في الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فدائما اسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة. ثم ننتقل إلى نقطة ثانية. مثلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عندنا الله، وعندنا الرب، وعندنا الرحمن الرحيم، وهما مشتقان من الرحمة. الصفات التي تتعلق بكمال الله وجلال الله وجمال الله، ما هو أقرب الأسماء الذي يتضمنها من الأسماء الثلاثة التي ذكرت؟ الله. طيب، وخلق الخلق وإنشاؤهم، إحياؤهم، إماتتهم، تدبير أمورهم، ما هو الاسم المتعلق به؟ الرب، الرب. طيب، الإحسان إلى الخلق، إعطاؤهم، تيسير أمورهم، مغفرة ذنوبهم، الرحمن. إذا ما يتعلق بالكمال والجلال والجمال اسم الله، ما يتعلق بالتقدير والخلق والتدبير الرب، ما يتعلق بالإحسان إلى الخلق الرحمن. هذا التقسيم العام، وإلا كل اسم يتضمن أو يستلزم بقية المعاني. من الميزات التي اختص بها هذا الاسم، اختص بهذا الاسم ما ذكرته لكم قبل: أولا أنه لم يسمى به أحد على الإطلاق حتى ممن ادعوا الألوهية. المسألة الثانية أنه ليس هناك من أسماء الله عز وجل ينادى بياء النداء بدون مساعد إلا اسم الله عز وجل الله. فما تقول يا الرحمن ارحمني، يا الغفار اغفر لي، ولكنك تقول يا الله ارحمني، يا الله وفقني. طيب، نكمل هذه النقطة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في إكمال ما ذكره أهل العلم عند تأملهم وبيان معنى اسم الله سبحانه وتعالى الله. وقلت إن من ميزات هذا الاسم أنه لا ينادى أي اسم من أسماء الله عز وجل بياء النداء مباشرة إلا اسم الله الله. فلا تقول يا الرحمن، وإنما تدخل مساعدا، لأنه ما يجتمع يا النداء مع أل التعريف، مع أل التعريف. الآن تريد أن تنادي رجلا منكرا تقول يا رجل، لا مانع، لكن إذا أدخلت على الرجل أل التعريف ما تقول يا الرجل، لابد من مساعد. ما هذا المساعد؟ أي. ثم تضع الهاء المناسبة للمخاطب، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها المسلمون. فتقول يا أيها الرحمن، يا أيها الكريم، ها، يا أيها الودود. لكن الله تقول يا الله مباشرة، يا الله مباشرة. طيب، ما هو المعنى الأساس لاسم الله عز وجل الله؟ قال أهل العلم إن الله بمعنى الإله، إله، إله على وزن فعال، مثل ركاب وهو ثم مفعول. ركاب يعني إيش؟ ركاب يعني راكب ولا مركوب؟ ها؟ مركوب. حمال يعني محمول. إله يعني إيش؟ معبود، معبود. فإله على وزن فعال يعني معبود، بل هو المعبود بحق. طيب، لو قلت هو المعبود بحق، جاء واحد قال لا، في عبارة ثانية، ليس أحد في الوجود معبود بحق إلا هو، أيهم أبلغ في حصر العبودية لله؟ ها، الثاني. دائما الحصر إذا جاء ما بين النفي والاستثناء هذا أقوى أنواع الحصر. الآن لو قلت مثلا إبراهيم، لا عفوا، إبراهيم ثري، أثبت له الثراء، ليس معنا ثري إلا إبراهيم، خلاص الآن حصرت الثراء في إبراهيم. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني ليس هناك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. بعض من شرح معنى قول لا إله إلا الله قال إن معنى قول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا ليس هذا هو المعنى الدقيق في معنى لا إله إلا الله. لأن الأنبياء ما جاءوا بلا إله إلا الله ليقولوا للناس إن الخالق هو الله، لأنهم يعلمون أن الخالق هو الله، إنما جاءوا ليقولوا لأنكم تعلمون أن الخالق هو الله أعبدوه، فوحدوه في النذر والنحر والدعاء. وإلا ما فائدة أن تقولوا إن الله هو الخالق وإن الله هو الرازق؟ من أنزل لكم المطر؟ هم يقولون، أبو لهب وأبو جهل يقولون والله العظيم ما ينزل المطر إلا الله، يدرون أن أصنامهم لا تنزل المطر. طيب، من أنبت الزرع؟ لما قيل لي لذاك الرجل كم تعبد من الآلهة؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وسابعهم في السماء. طيب، من لرغبتك ولرهبتك؟ إذا دلهمت عليك الخطوب واشتدت عليك الكروب تلجأ إلى الستة اللي في الأرض ولا الواحد اللي في السماء؟ قال الحقيقة الواحد اللي في السماء. إذا توجه إليه بصدق وإخلاص في الرخاء وفي أشدة. ولذلك قيل، الآن الحديث جرى بعضه بعضا، إن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم أهون من مشركي هذا العصر في القرن الخامس عشر. من يعرف في أي نقطة مشركوا ذاك الزمان أفضل من مشركي هذا العصر؟ جيد، هذه نقطة. المعنى الثاني، ممتاز، كلاكما يعني تمم الإجابة، ولكما جائزتان، لكما جائزتان، كل واحد له جائزة بإذن الله تعالى. مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله، فإذا ركبوا في الفلك إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين. إذن في وقت الشدة يخلصون لله، طيب في وقت الرخاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مشركوا هذا الزمان مثلا من الصوفية المبالغين أو من الرافضة، حتى في وقت الرخاء يدعون من؟ يدعون غير الله سبحانه وتعالى. حتى في وقت الشدة، أحسنتم، حتى في وقت الشدة، حتى في وقت الشدة يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتدت بهم الكروب، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا كاظم، يا جعفر، يا بدوي، يا كذا، لا، الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال بعبارة واضحة، يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله. طيب وسائط؟ لا، ما في وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القريب يحتاج إلى وسائط؟ ما يحتاج إلى وسائط. ننتقل إلى نقطة ثانية. الله سبحانه وتعالى هو المعبود، لكن متى يتحقق في الإنسان أنه يعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذا توفر فيه ثلاث صفات أساسية. أولا المحبة والتعظيم والانقياد، يقال إنك عبد لله. هذه عبودية الاختيار ولا عبودية القهر؟ الاختيار، لأن عبودية القهر جميع المخلوقات عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر. يعني حتى الكافر يقول أصلا أنا غير مؤمن بالله، هو عبد لله، لأنه ما يمكن أن يعمل شيئا في هذا الوجود إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله، رضي أم سخط، شاء أم أبى، هذه عبودية القهر. لكن العبودية التي سينفصل فيها الناس ما بين مسلم وكافر، وما بين في الجنة وفي النار، هي عبودية الاختيار، هي عبودية الاختيار. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، هذا العرض عرض اختيار ولا عرض إجبار؟ اختيار، اختيار، لأنه لو كان عرض إجبار ما قال الله فأبين أن يحملنها، لا، تختارين السماوات والأرض، تريدين أن تتحملي أمانة التكليف، فقالت لا، عرض اختيار وحملها الإنسان. لكن عبودية الاختيار لا، هو أن يبين الله عز وجل لك طريق الخير والشر فتختار فيعطيك مشيئة. ومما جاءت الآيات فيه في عبودية الاختيار مثل قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهل وقالوا سلاما سبحان الذي أسرى بعبده، هذه كلها عبودية الاختيار. نأتي الآن إلى الآثار التي نستفيدها من معرفة معنى اسم الله سبحانه وتعالى الله. أول هذه الآثار وهو القاسم المشترك، ها، المحبة، المحبة، أن أحب هذا الإله العظيم الذي له الكمال المطلق، السمع المطلق، القدرة المطلقة، الكبرياء المطلق، الحلم المطلق، أحب هذا الإله، أحب هذا الإله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تدرون يا إخواني لماذا نحن أحيانا كثيرة ما نحب الله، أو ما نشعر بمحبتنا لله عز وجل، أو ما نلتفت إلى محبتنا لله عز وجل ولا نغذي هذه المحبة؟ لعدم معرفتنا بعظم هذا الإله، وبكرم هذا الإله، وبحلم هذا الإله، وبكمال هذا الإله. وإلا لم تلأت قلوبنا بمحبته، ولم تلأت قلوبنا بالاطمئنان به، ولم تلأت قلوبنا بالشوق إليه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بشوق إلى لقائه، بشوق، بعكس محبي أهل الأرض. هذا يحب ناقة ويكتب فيها الشعر وتدمع عينه إذا رأى ناقته، وهذا يحب امرأة، وهذا يحب سيارة، وهذا يحب ناديا. أنا رأيت وسمعت في الزمن السابق من يبكي فرحا بفوز ناديه أو حزنا على هزيمة ناديه، ورأيت من يعد الجمهور، من يعد إخوانه وزملائه: إذا فاز النادي أنا أدفع، لشدة محبته لهذا النادي. عشاؤكم علي، غداؤكم علي. ما جرب محبة الله سبحانه وتعالى، ما جربها. يعني مثلا عمير بن الحمام في قصته المشهورة: يا رسول الله، إن قاتلت هؤلاء فقتلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل هؤلاء فقتل فله الجنة. معه تمرات. ترى يشعر بمشاعر نحن ما ندركها، ونحن نتحدث عن القصة مجرد تنظير. إنها لحياة طويلة أن آكل هذه التمرات ثم بعد ذلك أذهب إلى ربي. لا، أذهب إلى ربي الآن. الدقيقة والدقيقتان مؤثرة في لقاء ربي. يا أخي هذه تحصل لنا أحيانا. موعدي مع والدتي لعشر سنوات ما رأيتها، يا أخي الدقيقة والدقيقتان تحرقني إذا تأخرت، لم أقابلها. شوف الاستعداد. بعض الناس، رجعنا للمباريات والأندية والمنتخبات، ما يريد أن تفوت دقيقة واحدة. حتى بعضهم من حرصه على الصلاة وقد أذن وبدأ يقيم، جسمه خارج الغرفة يريد أن يذهب للصلاة لأن فيه بقايا خير عنده، لكن رأسه في اللحظات الأخيرة يريد أن ينظر. قلبه معلق هنا، لا قلبه معلق في المساجد. عمير بن الحمام في واد آخر: أنا حياة طويلة، أكل التمرات هذه تأخذ مني خمس دقائق أربع دقائق؟ لا، أنا سأقابل ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالوعد الحق: يا أيها الناس، إن وعد الله حق. وقولوا مثل ذلك عن أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: واهن لريح الجنة، إني لأجدها من دوني أحد. فقاتل فلم تعرفه إلا من أعرفه، أخته عرفته بإيش؟ ببنانه، فقط بالبنان، لأنه جسمه كله قد مثل به، قد قطع الأنف، قطعت الشفاه، سملت الأعين، ما عرف. فلما رأت الإبهام عرفت: هذا إبهام أخي أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن وجب علينا يا أيها الناس أن نتعرف على إلهنا، على عظمته، على كبريائه، على سمعه، على بصره، على حلمه، لا، وأن نعرف الناس بهذا الإله العظيم. هذه أعظم مادة تقدمها للناس هي كتاب الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وأعظم ما في هذا الوحي الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أعطيك إياها بأسلوب آخر: لن تسعد إلا بالله. أختصر عليك الطريق وعلى نفسي: لن تسعد إلا بالله. لن تسعد الحكومات إلا بالله وبتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ولا المؤسسات ولا الأفراد. لن تسعد البشرية إلا بالله وبشرع الله وبنهج الله وبالاقتراب من الله. ولن يسكن قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال نتحاكم إلى غير الله، عندنا محكمة نشكلها نحن، فالله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ يعني حتى منطقا كيف ألتفت إلى حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى؟ هل سيكون هناك حكم أرحم من حكم الله، أو حكم أدق من حكم الله أو حكم أصدق من حكم الله أو حكم أعدل من حكم الله سبحانه وتعالى؟ نحن بحق مقصرون مع الله سبحانه وتعالى. عندنا مجموعة من النقاط تتعلق بهذا الاسم العظيم، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا